ومغصوب
ومغصوب. طبعا النهي عن الصلاة في أطان الإبل يحتج به الشافعية رحمه الله على أن غوش أو فضلة ما يؤكل لحم نجسة، لأن أعطانا الإبل حكم بنجسة، لكن ينقض هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة في مرابط الغنم، فلو كانت فضلة ما يؤكل لحمه نجسة لكان روث الغنم نجسا أيضا، ولذلك يقوى القول بأنها طاهرة، وحديث مرابط الغنم يدل على طهارتها، وحديث أعطانا الإبل لا يستلزم الحكم بالنجاسة. نعم.
ومغصوب
المغصوب هو المأخوذ قهرا، والفرق بين السرقة والغصب أن السرقة تكون خفية والغصب يكون علانية، ولذلك للسرقة حكم وللغصب حكم، والسرقة كانت أشد بما فيها من التخفي وعدم معرفة الآخذ بالمال، لكن الغصب يكون علانية. والغصب طبعا من كبائر الذنوب، قد ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما اغتص بسبرا من الارض طوقه يوم القيامه من سبع اراضين. قال بعض العلماء انه يضيق عليه سبعه اراضين، تجمع الارض التي اغتصبها والشبر الذي اغتصبه كالطوق في عنقه، فيكون من ارض الى ارض حتى يبلغ السبع الاراضين التي اغتصبها، يعني المسافه التي غصبها، وقيل يكلف حمل هذا القدر والعياذ بالله مما اغتصب، وكيف يكلف مع ضعفه هذا أمره إلى الله. قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مقعد الكافر في نار جهنم مكان قعوده فقط كما بين المدينة ومكة، هذا مقعد الكافر فقط مكان جلوسه في النار، فالله على كل شيء قدير. وذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن ضرس الكافر والعياذ بالله مثل جبل أحد، وهذا لا شك أن الله عز وجل على كل شيء قدير. الغصب محرم من كبائر الذنوب، فلو اغتصب عرضا مما يترتب على الغصب هل تصح الصلاة فيها أو لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين، جمهور العلماء على أن الأرض المغصوبة تصح فيها الصلاة، وذهب طائفة من العلماء إلى أن الأرض المغصوبة لا تصح فيها الصلاة، وهو مذهب الحنابلة رحمة الله على الجميع، يقولون أن الأرض المغصوبة لا تصح فيها الصلاة لأنه منهي عن البقاء في هذه الأرض فالصلاة باطلة، ويقول إن النهي يقتضي فساد النهي عنه، هذا مخرج عن القاعدة الأصولية أن النهي يقتضي فساد النهي عنه، والصحيح أن النهي فيه تفصيل، فإن رجع إلى ذات النهي عنه اقتضى البطلان، فإن رجع إلى وقت منفق فإننا نقول بانفكاك الحكم، فنقول إن الصلاة في المكان المغصوب صحيحة ولكن يأثم بالغصب، فهو آثم من جهة الغصب وصلاته صحيحة لأنه فعل ما أمره الله من القيام والقعود والركوع والسجود فصلاته صحيحة، وقد قال عليه الصلاة والسلام من نسيء صلاتي إذا فعلت هذا فقد تمت صلاته، فالصلاة صحيحة. ولكن أجمع العلماء كما قال بعض أهل العلم، أجمع العلماء على أن من صلى على أرض مغصوبة أو بثوب مغصوب أن صلاته غير مقبولة والعياذ بالله، غير مقبولة يعني لا يثاب عليها والعياذ بالله، وإن كان التجديد يقولون كأنه لم يصلي والعياذ بالله من ناحية خلوه من الثواب، نسأل الله السلامة والعافية، وذلك لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، وهذا لم يستقل له حيث غصب مال أخيه وصلى فيه أو صلى عليه. طيب إذا ثبت أن الأرض المغصوبة تصح الصلاة عليها، نسرع على ما ذكر المصنف رحمه الله، إذا قيل إن الأرض المغصوبة لا تصح الصلاة عليها يفتح أصل عند أصحاب هذا القول، كل أرض محرمة لا تصح الصلاة فيها، ولذلك يفترض على هذا لو كان الأرض نهي عن الجلوس فيها مثل أراضي العذاب أرض العذاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول مساكن الظالمين وقال لا تمروها على ديار ثمود، لا تمروها إلا وأنتم باكون أو متباكون، لا تمروها إلا وأنتم باكون أو متباكون، ولم ينزل بأرض ثمود وإنما تنحى لأصحابه صلى الله عليه وسلم عليه حينما قدم من غزوة تبوك. فإذا أراضي العذاب إذا نهي عنها وقيل بأن النهي للتحريم يصبح لو صلى لم تصح صلاته على هذا العصر لأنه منهي عن الجلوس فيها، يستوي في هذا أن يكون الغاصب هو المصلي أو يكون غير الغاصب، فلو علمت أن هذه الأرض مغصوبة عن هذا الأصل لا تصلي فيها، فلو صليت وأنت ترى عدم صحة صلاته في الأرض المغصوبة تلزمك الإعادة. يتفرع عليها أيضا الأرض المحرمة وهي المشترى بمال الحرام، فإنهم يقولون إنه لا تصح صلاته فيها كأن يكون المال الذي اشترى به الأرض مالا حراما، مال يتيم أو مالا مغصوبا، اشترى به الأرض أو اشترى به الثوب، فإن الحكم كالحكم في الأرض. هذا بالنسبة للأرض. طيب إذا حدث أن الأرض تصح الصلاة فيها، فلا يصلى في سطح البيت المغصوب، هل تصح صلاته؟ قالوا وكذلك السطح، فسطح المغصوب كالمغصوب، لأن من ملك أرضا ملك فضاها، ومن ملك أرضا ملك السلا، وهذا صحيح، من ملك أرضا ملك فضاها وسماها، وكذلك ملك قعرها، بدليل من ظلم شبرا من الأرض طويقه بسبع أراضين، فدل على أنه مالك لأسفل الأرض كما أنه مالك لأعلاها، والإجماع منعقد على أنه يملك الأعلى. وبناء على ذلك قالوا لو كانت الأرض مغصوبة وصلى على أعلى كما لو صلى على أدنى، وكذلك لو صلى في سداد في أرض مغصوبة فالحكم على في ذلك جميعه واحد. نعم.
وأصحتها،
وأصحتها يعني أصحت الأرض المغصوبة، وهذا كما قلنا مصرع على أن من ملك أرضا ملك السماء، وتخرج عن هذا القول فتوى من يرى الطواف في الدور الثاني والسعي في الدور الثاني، بناء على أن الأرض وسماها آخذ الحكم وحده. نعم.
وأصحتها وتصح إليها،
وتصح إليها، أي إذا ثبت أن الأرض المغصوبة لا تصلي فيها ولا عليها، سألك وقال هي في قبلتي بيني وبين القبلة، قال وتصح إليها، فلو كانت بينك وبين القبلة لا تؤثر، إنما المؤثر عند من يرى عدم الصحة أن تكون تحتك أو تكون تحتك بالمباشر أو بالحائل، أو تكون في أسفل الأرض كسدادها ونحوه. نعم.
ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها،
ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، لأننا أمرنا باستقبال الكعبة، والمستقبل للكعبة يستقبل جدارين، والله أمر نبيه أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، فاستثنيت النافلة لدخوله عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة وصلاته بين العمودين، كما في حديث ابن عمر مع بلال رضي الله عنه، فاستثنيت النافلة فبقيت الفريضة على الأصل، فلذلك يستقبل جانبين من الكعبة، لأنه أي جهة تصلي فيها تحاذي فيها الجانبين، تسامح فيها الجانبين، فأما لو صلى داخل الكعبة فإنه يستقبل جدارا واحدا منها، فهل يشبهك النافلة والفريضة؟ فقالوا لما كانت النافلة في عرف الشرع ومعهود الشرع أخف من الفريضة، ولذلك جاز لك أن تصلي النافلة على الدابة في السفر، لكن الفريضة ما تصليها على الدابة، كان يصلي يقول ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الدابة إلى المكتوبة، فدل على أن النفل أخف من الفرض، على أن النفل أخف من الفرض، وبناء على ذلك نقول تصح الصلاة داخل الكعبة نفلا ولا تصح فرضا، فنعمل النصوص على ظاهره، فالأمر بالاستقبال باق على ظاهره إلا ما استثناه فعل النبي صلى الله عليه وسلم من النافلة، فيصلي النافلة داخل الكعبة، فيصلي النافلة داخل الكعبة ولا حرج عليه، ويستقبل أي جدار شاء منها، ولكن السنة أنه إذا دخل أن يدخل من الباب على وجهه ثم يستقبل ويصلي بين العمودين وكان موجودين داخل الكعبة، إذا فعل هذا فهو السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا فوقها،
ولا فوقها يعني فوق الكعبة، أنه لا يستقبل شيئا منها.
وتصح النافلة باستقبال شاخص منها،
فتصح النافلة باستقبال شاخص منها، أي شاخص من الكعبة كما قلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل جدارا من الكعبة، فلو استقبلت جدارا أو جانبا من جوانب الكعبة صح، وأما إذا استقبلت النافلة، النافلة فريضة فلا بد من الجدارين، وهذه تعرف في مسائل المسامحة، في مسائل المسامحة كما سيأتي إن شاء الله في مذاهب استقبال الكعبة. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم هذه المسألة وهي أشكلت علي على الكثير، وهي حمل الصبي أثناء الطواف بالبيت وهو حامل للنجاسة فيما يسمى شقاء الحفاظة أو الحفاظة، وهو ما عمت به البلوى، وجزاك الله خيرا.
لله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حمل أما بعد، فحمل الصبي على حالتين، إن كان طاهرا فلا حرج، وقد ثبت الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بجواز ذلك ومشروعيته، أما إذا كان نجسا أو متنجسا فإنه لا يجوز أن يحمله في الصلاة وهو على هذه الحالة، ويستثنى من ذلك حالة واحدة يحكم فيها بالجواز، وهي إذا خافت المرأة على صبيها، معها الصبي وتريد أن تطوف بالبيت معتمرة أو حاجة، ولو تركت الصبي خافت عليه أن يضيع أو يؤخذ، إنه يجوز لها أن تطوف وهي حاملة له لمكان الضرورة. والله تعالى
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كانت النجاسة التي علم حالها بها في الصلاة على ثيابه، فإن خلعها ربما كشفت عورته، فكيف يفعل؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لو أن إنسانا لم يجد ثيابا إلا نجسة، ولا يمكنه ستر العورة للصلاة إلا بهذا النجس، هذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة ازدحام الشروط. فإن قلت أقدم شرط الطهارة على ستر العورة يصلي عاريا، وإن قلت أقدم ستر العورة على شرط الطهارة يصلي بالمتنجس. وبناء على ذلك يفصل في هذه المسألة: فإن كان يصلي في موضع لا يراه فيه أحد فإنه يعمل الأصل ويصلي عاريا، لأن الطهارة معتبرة، لأن الطهارة معتبرة، وهذا النجس يقدم فيه ما ذكرناه. أما لو كان في موضع يراه فيه أحد فإنه يصلي بثوبه النجس في مكان الضرورة. الله تعالى
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: رجل احتلم بالليل ولم يعلم بذلك، وصلى الظهر والعصر والمغرب، وعند ذلك رأى أثار المريء على ثوبه، فهل يعيد تلك الصلوات مرتبة عن كل الصلاة في وقتها في اليوم التالي؟
من صلى وهو ناسٍ أنه محتمل أو عليه جنابة فإنه يلزمه أن يعيد الصلوات ولو كانت أياما، لأنه لا يصح للإنسان أن يصلي وهو على غير طهارة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وبناء ذلك يلزمه إعادة هذه الصلوات كلها، ويراعي فيها الترتيب حتى ولو تعددت أيامه. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ وإذا كانت غير صحيحة فهل يلزمني إعادة الصلوات التي صليتها في هذا المسجد؟
إذا بني المسجد على القبر فإنه لا تصح الصلاة فيه، لأنه آخر حكم الصلاة على القبر. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة القبر، فبناء على ذلك يلزمك إعادة الصلاة إذا صليت فيه، فيجب عليك أن تبحث عن مسجد لا قبر فيه وتصلي فيه، هذا يلزمك. وأما إذا كان المساجد كلها فيها قبور تصلي في بيتك، ثم إذا خشيت الفتنة كما قال عليه السلام: صلي معهم فإنها نافلة، إذا خشيت الفتنة. أما إذا لم تخش الفتنة فإنه لا تلزمك الجماعة لمكان هذا العذر، والأولى أن تصلي جماعة لأهلك أو بجيرانك. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لو أن رجلا صلى في بادية فاجتهد في القبلة، وبعد الصلاة أتاه رجل فأخبره باتجاه القبلة الصحيح، فما حكم صلاته؟
من صلى في برية أو بادية لا يخلو من حالتين: إما أن يكون بموضع يمكنه السؤال والتحري فيلزمه، لأن القدرة على اليقين تمنع من السفر، وقد كلفه الله باستقبال القبلة وبإمكانه أن يتحرى جهتها، فيسأل العالم بمواضع القبلة من أهل ذلك الموضع ويلزمه الرجوع إليه. أما لو كان في برية ليس فيها أحد ولا يمكنه ولا يجد أحد يسأله، أو الذين معه عوام وجهال مثله، فإنه يتحرى ويصلي، ولا حرج عليه إذا ظهر أنه صلى لغير قبلة، لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وأصحابه في ليلة فيها غيم، ثم لما أصبحوا فإذا هم على غير قبلة قال صلى الله عليه وسلم: قد مضت صلاتكم. فإذا تحرى الإنسان عند إمكان التحري، إذا تحرى الإنسان على قدر وسعه عند فقد العالم بالقبلة أو بجهة القبلة، فإنه قد أدى ما عليه وصلاته صحيحة. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: كيف يكون جبر العظم بالنجس؟ نرجو توضيح ذلك وجزاك الله خيرا.
تحتاج إلى طبيب يذكر لك أنواع الجبارة. على العموم أن تأخذ الأصل هذا، أما الكيفية فهذا أمر أن يرجع إلى أهل الخبرة.
الأمر ما حل ما قرأنا إلى الآن. يحتاج إلى إنسان يعلم طرق الجبائر وأنواعها ثم يتكلم عليها. أما المهم أن تكون الجبيرة نجسة، المهم أن تكون جبيرة نجسة أو توضع فيها مادة نجسة، يعني ليس بشرط. أو أن إنسانا مثلا وضع الموجود الآن الجبس، سواء الجبس كان متنجسا فيه بول أكرمكم الله، أو خلط بماء فيه بول، أو وضعت خلطة الجبس بماء فيه بول، أو المادة التي وضعت لجبر هذا العظم نجسة، هذا كل من جبر النجاسة. أو يكون نفس الجبيرة التي توضع اللثاب أصابتها نجاسة فتنجست فأصلح الجبيرة المتنجسة، هذا كله وارد. يعني كل هذه الصور، لكن ما هي الجبيرة النجسة؟ هذا أمر يحتاج إلى عالم خبير بالجبائر. ولذلك من أشيل على مليء فليتبع. أما بالنسبة لحكم العلماء رحمة الله عليهم فهذا هو الأصل، يعني يستوي في ذلك أن تكون الجبيرة بذاتها نجسة، مادتها نجسة، أو الشد الذي يكون بها نجس، يعني نفس الآلات الموضوع للشد نجسة، أو الحبال اللفائف التي توضع متنجسة، أو الجبس الذي يوضع نجس، كل هذا يتأتى ويدخل في مسألة الجبيرة النجسة. نعم والله تعالى.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تصح الصلاة على أسطح الشش والحمام وأعطان الإبل؟
الصلاة على أسطح الشش والحمام وأعطان الإبل مفرعة على الكلام على الموضع. فإن قلت إن سماء الشيء آخذ حكم أرضه فحينئذ لا تصح، لكن لقائل أن يقول إن المتصل بالنجاسة ليس كالمنخفض، فنحن حينما ذكرنا مسألة الغصب قلنا الصحيح أنها لا تؤثر، أن الغصب تصح فيه الصلاة، وأن الصلاة على ظهر أو سطح المغصوب صحيحة كالصلاة على المغصوب نفسه. بناء على ذلك هنا الحس، إذا قلنا العلة هي النجاسة كون الحس متنجسا، يبقى سطح الحس على العموم وجعل فيه الأرض مسجدا وطهورا، فتقول بصحة الصلاة عليه من هذا الوجه. وكذلك أعطان الإبل، إذا كانت الإبل تمرح في مكان وسطحها لا تمرح فيه، فإن العبرة بالمكان لا بالسطح، وهذا أقوى وأوفق وأقرب إلى الأصل من جهة العموم، لقوله عليه السلام: جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. يبقى الإشكال كيف نجيب عن مسألة من ملك أرضا ملك سماها. نقول هذا في الأوصاف المتعدية، فالاغتصاب الوصف فيه يتعدى، والنجاسة الوصف فيها لا يتعدى. الاغتصاب الوصف فيه يتعدى، لماذا؟ لأن الغصب سار عن الأرض كلها، لكن النجاسة الوصف فيها لا يتعدى. ونحن قلنا إذا طينا أرضا نجسة وكان هناك حائل بينه وبين الأرض النجسة صحت، وبناء على ذلك يفرق بين المتصل والمنفصل. فلما كان في الغصب متصلا، لأن الغصب يسري إلى السطح، قلنا بعدم الصحة على الأصل الذي قرره المصنف. وأما لما كان الوصف هنا لا 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 يسري ولا يأخذ حكم المتصل، قلنا بصحة الصلاة من هذا الوجه. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من صلى وقد أصاب ثوبه من فضلات الطيور الجارحة كالصقر وهو يعلم أنها على ثوبه، هل يعيد الصلاة؟
نعم، الطيور الجارحة فضلتها وزرقها نجس، أما الطيور التي تؤكل كالحمام والعصافير فأصح أقوال العلماء أنها طاهرة. وخالف الشافعية رحمه الله عليهم فقالوا إن زرق الحمام نجس، فلذلك يقعون في حرج كبير إذا صلوا في الأماكن التي فيها حمام. حتى قال بعض العلماء يعفى بسبب كثرة الحمام ومشقة الحرج أن يعفى عن زرق الحمام. فالطيور الجارحة على الأصل الذي ذكرنا أن بول وروس ما يؤكل لحمه طاهر وأن ما عداه نجس، يصبح على هذا يتخرج القول بنجاسة، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الأطعمة. فلو أصابه درق فإنه يعتبر متنجس، لكن عند من يقول إنه يسير النجاسة الدم وغيره معفى عنه، وكان هذا الدرق يسيرا فإنه يعفى عنه على هذا القول، وإن كان الصحيح أنه لا يعفى عنه لأن العفو مختص بالدم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.